السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام في تبعية الدلالة للإرادة، وطرحنا مطالب فيها، وإن جر الكلام إلى بعض المطالب. من جملة المطالب أنهم أفاد الشيخ ضياء الدين العراقي رضوان الله عليه أن الدلالة عقلية منحصرة في التسليقية، وهذا بل يعني كل دلالة تسليقية عقلية، هذا المعنى يريد الدعي رضوان الله عليه، وهذا غير واضح. والوجه في ذلك أن الدلالة التسليقية يعني الدليل الذي عبر عنه بدلالة، فلهذا بكلمات العلام نحن نمشي عليها. فلهذه لا تفتقر إلى مقدمات، من جملة تلك المقدمات كون اللفظ مستعملا في المعنى الموضوع أو في مجاز بقرينة. ومعلوم أن هذه المقدمة ليست عقلية، فجميع المقدمات التي توصلنا وتتم لنا إلى الدلالة التسليقية ليست عقلية، فإذا لم تكن عقلية فلا تكون دلالة تسليقية عقلية صرفا، لأنه قرر في محله أنه العقل أقوى الأدلة وغير العقل أضعف الأدلة، لأن غير العقل مفتقر إلى العقل والعقل غير مفتقر إلى غيره، ومن ونتيجة تتبع أخص المقدمات. فإذا كان بعض المقدمات هذا عقلية وبعضها غير عقلية فتكون دلالة غير عقلية ولا تسمى عقليتان. نعم، نتيجة عقلية وهو إذعان بالنسبة، ولعل هو كان ما هذا غير دقيق رضوان الله في مقام التسمية، ولذلك لم يكن مثل هذا يخفى على هذا الشخص الذي هو آية في العظمة وفي الدقة المطهية رضوان الله تعالى عليه. ومن جملة المطالب أنهم قال ملي كنا قال الآلام إن الدلالة بل طابعة للإرادة، وقلنا ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن غاية من الوضع والاستعمال هو تفهيمها والتفهم غالبا، فإذا كان تفهيم وتفهم غالبا فتكون إرادة المعنى أو إرادة تفهيم المعنى غاية علة غائية لذلك. هذا فيه إغلاق وإجمال وغير واضح، والوجه في ذلك العلة غائية بل بوجودها الذهني علة للمغير، وبوجودها النفس العمري والوجود الذي له منشئية العطار، وهذه بل مغير بل وجود معلول للمغير. فإن كان مقصود بالتبعية يعني الدلالة معلولة للإرادة فالأمر بلحاظ الوجود الخارجي بالعكس، بل الإرادة مضلولة معلولة للدلالة وليس الأمر بالعكس. وإن كان المقصود عكس يعني الإرادة بوجودها الذهني علة، فنقول أنه ليس تلك الإرادة إرادة تفهيم علة غائية للوضع وليس للاستعمال، هذا فلا معنى لأن يقال بهذا المعنى أن الإرادة أن الدلالة تابعة ذات تسليقية، طبعا تابعة للإرادة لا بنحو إلا والمعلوم وإلا ولا بنحو المعلوم. نعم، بل يمكن أن نلتزم بأن كل من العملين الدلالة التسليقية وكذلك إرادة تفهيم كلاهما فعلان لأفعال فاعلهما، وكل من الفعلين يتحقق هذا سويتان، هذا فيكون تبعية بمعنى تحقق أحدهما في ظرف التحقق الآخر هذا المقدار من التبعية نؤمن بها، أكثر من ذلك لا نؤمن بها. وحتى هذا المقدار نؤمن بها بنحو القضية الموجبة الجزئية، هذا اللي فاتنا في البحث، وإنما نؤمن هذا بنحو القضية الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية كما يظهر من كلمات العالم. وذلك إنه الاستعمال ليس دائما لأجل التفهيم والتفاهم، وقد تكون له غايات أخرى للاستخدام، هذا كما لا تخفى عليهم. ولنعم في حالة التفهيم والتفاهم تكون دلالة التسييسية وهذه الطبيعية موجودة. ثم هذا الذي قلنا في ضمن المطالب أنه كل من التسييق والتصور نوعان متباينان، أحدهم كل منهما له سبب وكل منهما له مسبب، هذا صحيح كما قلنا، ولكن لا نمانع من أن يتعلق كل منهما بالآخر، يعني التصديق يتعلق بالتصور هذا والتصور يتعلق بالتصديق. مثلا بعدما حصل في ذهن الإنسان مطلوب تصديقي أمر تصديق بشيء زيد عالم، بعد ما حصل هذا التصديق مجموع هذا التصديق يتعلق به التصور، يعني أتصور مجموع هذا المعنى وهو زيد عالم، فيصير تصور متعلقا بالتصديق. وكذلك التصديق ربما يتعلق بالتصور، تصورت هذا معنى ثم أقول هذا المعنى موجود في الذهن، فيكون هذا التصور يكون محلا للتصديق، أو يكون هذا المعنى متصور، فلبعد ما تصورت يقول هذا المعنى متصور، فيكون التصديق متعلقا بالتصور، ولا مانع من ذلك، يعني لا مانع من تعلق أحد الذهن بالآخر. هذا ومن جملة المطالب التي نطرحها آدم بل في خدمتكم هو أنه قال سيدنا العدم وتابعه غيره إذن، بل أن الدلالة التصورية ليست وضعية وإنما هي دلالة أنسية، يعني تنشأ من استئناس الذهن بالمعنى حين إدراك أو الإحساس باللفظ، تعود صار واستئناس، هذا جدا غير واضح. أما أولا فبن نقل أنه يعني أسميت حفيدي ابني محمدا مباشرة أو بعد دقيقة أو بعد كذا أقول هذا جيبوني بمحمد بلي أعطوني ناولوني محمد، فحينئذ قطعا تتحقق دلالة كلمة محمد على مسماه، ولم يحدث الاستئناس، وقبل الاستئناس تحقق، يعني استئناسة من كثرة الاستعمال، وما دام كثرة لم تتحقق. وكذلك عد نقد آخر وهو الدلالة بدلالة النفس على المعنى المجازي غير مجاز المشهور، مجاز قد يكون مشهورا هذا كما قرر في البلاغة، وقد يكون غير مشهور، بل فإذا كان مجاز غير مشهور استعمل اللفظ في المعنى المجازي الغير مشهور، طبعا بقرينة بعلاقة بين اللفظ بين المعنى الحقيقي والمجازي، ثم قرينة صارفة هذا لللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وقد نفتك إلى قرينة معينة، إذا كان المعاني مجازي متعددة نفتكر إلى قرينتين لتعيين وتمييز المعنى المجازي. بعد لملمة هذه العشيرة كلها تتحقق دلالة النفس على المعنى المجازي الغير معروف، غير معروف يعني غير معنوس، هذا طلعنا ذلك أن هذه دلالة غير لا تسمى أنسية، نعم قد تكون أنسية فهي في المجاز المشهور فقط، أما في غير المجاز المشهور لا تكون مرتبطة بالأنس الذهني. فإذا الذي تنشأ عنه دلالة تصورية هو الوضع، الوضع مقدمة هذا إعدادية وليست بعلة لتحقق دلالة، وإلا دلالة تتحقق كما قلنا من إدراك الدال، يلزم إدراك المدلول. هذا الإدراك الناشئ من إدراك نسميه دلالة. فدلالة حقيقة تصورية بحتة، وما سمى العالم بدلالة تصديقية ليست بدلالتين، إنما هو استدلال وأدلة وبراهين لا ينبغي أن يخلط بين التصور والتصديق. ولذلك كنا منذ قديم، منذ هذا حتى الدورة الأولى التي في الأصول كنا بدأناها ولم نتمها لأجل التصويرات وإعدامات حدثت من قبل النظام السابق، كنا قلنا الدلالة منحصرة في التصورية، عكس ما يقول سيدنا الآدم سيدنا المكان قمة هذا مرجعية. كنا نحضر عنده قلت لا، ماذا سيقول دلالة منحصرة في التصديقية؟ أنا أقول دلالة منحصرة في التصورية. بعد ذلك عرف أن أحد عالمنا أيضا التزم في إيران بنفس هذا المطلب، قطعا هو ما كان مستفيد، أنا كنت مستفيد من عنده لكن ما كنت استفدت منه هذا الباحث، وهو الشيخ ملا كاظم التبريدي رضوان الله تعالى عليه على الله درجاته في عليين. هذا وصلني خبر أنه هو هناك كان بحث وطرح أن دلالة منحصرة في التصورية، حتى قد يوصلكم أنه هذا هو تمام أستاذي رباني رضوان الله تعالى عليه، ولكن لم أكن استفدت هذا المطلب من محضره الشريف. فهذا من باب التوارد الأفكار ومن بركاته وبركات غيره من أساتذتنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم جميعا.
مولاي الدلالة تحقيقا دليل
دليل أحسنتم، ليس الدلالة والحمد لله بالعالمين.